صلوا عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة، أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجو لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياك جميعا جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدار حرم شيبتي على النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام عظمت ملة إسلام استقلال مملكة إسلام عظمت ممالك إسلامي عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند عظمت ملت ها و کشورهای إسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والآراء السياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن معنى تصدير الثورة في رأي الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، في الحلقة السابقة ذكرنا أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه رفض أن يكون تصدير الثورة الإسلامية بالقوة، لأنه يرى أن الداعية إلى الله والمجاهد في سبيله لابد أن ينطلق من حيث انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تحرك في رسالته لينذر أم القرى ومن حولها لتكون القاعدة للانطلاق، فإنه قد امتد ليشمل العالم كله، لأن الله أرسله للناس كافة ليكون برسالته رحمة للعالمين. وهذا ما ينبغي أن يتحرك به الدعاة السائرون على هداه، بأن ينطلقوا من موقع قواعدهم في بلادهم، لأنهم يعيشون بالذهنية المحلية والإقليمية والقومية، إلا بما تتحرك به الدعوة والثورة في حاجاتها المرحلية على أساس التوسع فيما هي الآفاق الواسعة للإسلام وفيما هي المجالات العامة للمسلمين.
أيها الأخوة والأخوات، إن أي دائرة عمل إسلامية تملك خصوصياتها الذاتية ومواقعها في ساحة الحركة الإسلامية العامة، مما يجعل لكل واحدة منها موقعا ودورا في التكامل والتوازن، لتعطي هذه الدائرة بعض المواقف الحاسمة القوية، لتكون قوتها في عناصر الحيوية قوة لبقية المواقع والمواقف، كما هي إيران الإسلام في واقعها الإسلامي المعاصر الذي رسمه سماحة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، باعتبارها الدولة الإسلامية الحركية في مضمونها الإسلامي على مستوى الفكر والشريعة والمنهج والحركة، فيما تتحمله من مسؤولية تجاه الأمة والمسلمين. لذا فإن حماية هذه الدولة تمثل حماية المكاسب الكبيرة التي حصل عليها الإسلام من خلال نجاح هذه الثورة في صنع الدولة، مما يجعل من مسؤولية التوفر على حمايتها سياسيا وثقافيا وأمنيا مسؤولية المسلمين جميعا بحسب إمكاناتهم الذاتية والحركية، لتكون حركتهم في أي موقع منطلق ضغطا على القوى المستكبرة لمصلحة قوة الدولة الإسلامية.
مستمعينا الأفاضل، لقد اعتبر الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية أن من الضروري أن يتعرف الإسلاميون إلى أن المضمون الإسلامي الذي يجعلونه الأساس في حركتهم يفرض عليهم التفكير بالانطلاق من موقع عالمية الحركة من خلال عالمية الإسلام في دعوته وثورته وآفاقه الواسعة. ولذلك فإن مصطلح تصدير الثورة الذي يطلقه الاستكبار العالمي عنوانا لحملته على الدولة الإسلامية باعتباره خطرا على النظام العالمي لا يمثل مشكلة للإسلاميين، بل يمثل انفتاحا في حركتهم بحيث تترابط فيها المواقع الإسلامية ببعضها لنجسد الوحدة الإسلامية فيما جاء به الحديث الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أحبت الإيمان، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج مع كتاب الله نور وبلاغة، يأتيكم في الساعة 12:49. نشر موجز للأنباء في الساعة 1:00 تماما. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25 وعلى مدى نصف ساعة. نشر موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3:00 تماما. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:06. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. نشكركم على حسن استماعكم، ونتمنى لكم يوما سعيدا. دمتم في حفظ الله.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع كتاب الله ومعكم. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ إبراهيم حمودي لنواصل الحديث حول ظاهرة ومفردة الظلم في القرآن الكريم، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. بعد أن تفضلتم في اللقاء الماضي بإلقاء الأضواء على موقف المؤمنين من الظالمين وما هي الحقوق التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للظالم وما هي الحقوق التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للمظلوم في مواجهة الظالم، هنا ننتقل إلى محور آخر وهو محور السنن التاريخية التي طبقها القرآن الكريم على مجتمع الظلم والظالمين في كتاب الله الحكيم. عرضتم طبعا في مواضيع مختلفة لهذه السنن، وأيضا قدمتم نماذج مختلفة على مجتمعات متباينة في شتى الحضارات. الآن بالنسبة للظلم والظالمين، ما هي السنن التي يعرضها القرآن الكريم كنماذج للتطبيق في هذا المجال؟
أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كما أشرتم في بداية الحديث أننا تناولنا في حلقتنا السابقة الموقف الذي يعطيه القرآن الكريم في مسألة الظلم، ماذا يكون موقفنا أزاء الظلم، وتحدثنا سابقا إلى مسألة الوقوف بوجه الظلم، عدم الاستكانة للظلم، مواجهة، عدم الركون إلى الظالمين، عدم مساعدة الظالمين. الآن نأتي إلى أن القرآن الكريم كيف تعامل مع هذه الظاهرة، يعني ماذا يعطي من اتجاهات في مسألة الظلم، ما هو مستقبل الظلم، ما هو مستقبل الظالمين، ما هي آثار الظلم، ما هي سنة الظلم عموما في المجتمعات أو في الحياة. أنا أشرت في حديثي السابق لأن الظلم ظاهرة نشاز في الوجود، وبالتالي فهي مرفوضة تكوينيا وطبيعيا، وهناك مسؤولية للإنسان في أن يقوم بدوره في تعديل الحالة، أي في تغيير الواقع باتجاه العدل أو باتجاه الاستقامة أو باتجاه التوازن والقسط. وهذا المسؤولية على الإنسان، حتى لو لم يؤديها الإنسان، مسيرة المجتمعات والمسيرة التي يعطيها القرآن الكريم لمستقبل الحياة، ينبغي يستبدل قوما غيركم، يعني هناك لابد أن تكون من عمليات، من تغييرات، تحولات اجتماعية تؤدي بالنتيجة أما إلى هلاك هذا المجتمع أو إلى مجيء مجتمع آخر يرفض حالة الظلم. الظلم حالة مرفوضة فطريا تكوينيا طبيعيا. التعبيرات القرآنية الجميلة في هذا الموضوع تشير لهذه المسألة بعنوان والله لا يحب الظالمين. الحب هنا ليس هو عاطفة وميل، وإنما الحب عدم اتزان، عدم تطابق هذا الواقع مع الإرادة الإلهية، مع القوانين الإلهية، مع التكوين الإلهي، وبالتالي فالظالمين مرفوضين في ضمن القوانين الإلهية. والله لا يحب الظالمين، إنه لا يفلح الظالمون. عدم الفلاح يعني عدم الوصول إلى نتيجة موفقة. ألا لعنة الله على الظالمين، أن الظالمين مطرودين من رحمة الله، مطرودين من التوفيق، مطرودين من البركة، مطرودين من كل أمر إلهي يساهم في بقاء حالة الظلم. إذن الظالمون غير يقفون أمام مسيرة التكامل في الحياة وفي المجتمع. والله لا يحب الظالمين، إنه لا يفلح الظالمون، ألا لعنة الله على الظالمين. جانب آخر نجد أن موضوع الظلم باعتباره موضوع حساس، فهو يقع تحت الرصد الإلهي الدقيق. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، والله عليم بالظالمين. آية أخرى والله أعلم أعلم بالظالمين. لاحظوا هذا موضوع العلم والأعلام وعدم الغفلة تجعل كأن الظلم موضوع رصد ومتابعة دقيقة من قبل الله تعالى الذي يحيط بهذا الكون، وبالتالي فالظالمون يقعون تحت دقة الموقف الإلهي. وعندما نجمعها مع مسألة ألا لعنة الله والله لا يحب الظالمين يمكن أن نصل إلى نتيجة في هذا الموضوع. النتيجة التي نصل لها أن هناك قانون الإمهال وليس الإهمال، أن الله تعالى قد يمهل الظالم، قد يعطيه فرصة ليستمر في هذا الظلم إلى أن يصل إلى نتيجة ثم يأتي العقاب. هذا الإمهال يشير إليه في حديث جميل في موضوع فرعون. فرعون وصل في حالة الظلم، قال أنا ربكم الأعلى، وعندما طالب موسى من الله تعالى أن ينزل عقاب على فرعون نزل العقاب بعد 40 سنة بين دعوة موسى وبين استجابة الدعاء. هذه 40 سنة يمكن أن نضعها تحت مسألة الإمهال، يعني مسألة أن الظلم يتشخص يبرز يأخذ يعني يستنفذ كل ما عنده من ادعاءات وما شابه، ثم يأتي العقاب ويأتي سنة الهلاك. في موضوع السنن في هذا في موضوع الظالمين تأتي مسألة قلنا الإمهال وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، موضوع الهلاك. في موضوع الهلاك نجد أن سنة من سنة القرآن الكريم في موضوع هلاك المجتمعات والقرى، لأن الظلم يؤدي إلى الخراب، خراب البلدان والمجتمعات. تقول الآية القرآنية ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. نأتي هنا في موضوع هذه سنة الهلاك وسنة النهاية لهذه المجتمعات، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. لاحظ أن الظلم يؤدي إلى أن البلاد تكون خاوية فيها خراب، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فوجود الظلم في المجتمع يؤدي إلى تمزق المجتمع، وعلى تعبير السيد الشهيد يتحول المجتمع إلى شبح وليس إلى مجتمع حقيقي، وكل إنسان ينكفئ على نفسه ويتمزق، فلا يكون هناك عمران ولا يكون هناك بناء ولا يكون هناك تواصل وقوة في هذا المجتمع. عند هذا الحد عندما يأتي القرار ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، عندما يأتي هذا الأجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عندما يأتي الأجل في المجتمعات الظالمة سوف يكون هناك حالة عذاب سريع، حالة انقلاب، فقطع دابر القوم الذين ظلموا.
نعم.
وكم قصمنا من قرية قصمنا، لاحظوا، من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
ينقلبون.
لاحظ ال انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، حقيقة يصور هذه الآية، يعني مصداق لهذه الآية في حالة الانقلاب.
نعم.
إسرائيل المتمكنة القوية المهيمنة التي تتحدث باستعلاء واستكبار أجزاء لبنان الضعيف وأجزاء المقاومة التي تضربها يوميا، ثم عندما يأتي الأجل أجل الله المسمى
في بعد حوالي 20 سنة تقريبا،
20 سنة، لاحظ الانقلاب الذي يكون والهزيمة التي تكون والتغيير الواقع الذي يكون بلحظات في 24 ساعة.
نعم.
وبشكل مذل للظالم هكذا.
نعم.
أو نهاية الاتحاد السوفيتي 70 سنة من الهيمنة والسيطرة والتدخل في شؤون العباد، عندما ينقلب انقلاب وليس هو تغيير تدريجي نحو الأحسن، ليس هو تحرير تدريجي وإنما بتغيير كامل، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والآية الأخرى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإذا قد بعض الناس تأخذهم حالة اليأس عندما يجد الظالم متجبر ومهيمن
ومسيطر،
لكن ليتذكر هذه الآية القرآنية في أن الانقلاب في المجتمعات الظالمة سوف يكون انقلابا سريعا أو تغييرا بشكل انقلاب كامل، تغيير نعم. كامل وسريع.
يعني هذا سمحت الشيخ ممكن أيضا أن يحدث في فلسطين، يعني إذا لاحظنا أن الاتحاد السوفيتي السابق ظل حوالي 70 عاما تقريبا مسيطرا وقوة عظمى، ولكن بعد 70 سنة سقط نهائيا. الآن حدود تقريبا مثلا حوالي 50 سنة والكيان الصهيوني يسيطر على فلسطين، حتى لم يصل إلى 70 سنة كما حدث في الاتحاد السوفيتي. هذا يعني يجعل الأمل يستيقظ من جديد في قلوب المؤمنين وفي قلوب المظلومين والمستضعفين، فلا يظنن أحد أن القضية انتهت في فلسطين لمجرد السيطرة الموجودة،
خاصة في قضية المجتمعات. المجتمع ليس في حالة سكون واستقرار، وإنما في تغير كامل وتغير طبيعي بسبب عدة أسباب، من أنها تبدل الأجيال، تبدل المثل الأعلى كما يشير إليه السيد الشهيد الصدر، وبالتالي فليس هناك ثبات في الأوضاع الاجتماعية بشكل مطلق. من السنة الأخرى التي يطرحها القرآن الكريم إلى طبيعة العلاقة بين الظالمين، وهي إشارة جميلة. أولا أن جبهة الظلم واحدة، أن الظالمين فيما بينهم كما نشاهد في هذا العالم أن هناك تعاون كامل بين الظالمين، هناك تعاون وتنسيق بين الظالمين في مواجهة حالة الصحوة. في جانب آخر كذلك يشير القرآن إلى طبيعة العلاقة بين الظالمين، هنا حالة الولاء والترابط والتعاون والإسناد المتبادل. في جانب آخر يقول أن هذا الإسناد المتبادل الذي موجود بين الظالمين وبين مجتمع الظلم وبين حالة الظلم هو بالحقيقة نوع من الخداع، نوع من التزييف فيما بينه، نوع من الغرور، لأنه عملية الظلم عملية غير طبيعية، وبالتالي أحدهم يعد الآخر ويعطيه ما يتمنى. وكذلك نجد صورة أخرى، يعني جانب آخر، أن الظالم يأكل الظالم، أن الظالم يقتل بسيف ظالم آخر، أن الظالم يجد أثر عمله في الدنيا قبل الآخر، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه الآيات الثلاثة التي تشير إلى العلاقة بين الظالمين تعطينا تصور عام إلى طبيعة الظلم العالمي الذي نعيش فيه. صح هناك تعاون وتولي ونوع من الإسناد، لكنه إسناد خادع، وسوف تأكل الدولة القوية الدولة الضعيفة.
نعم أحسنتم. إذن السنة التاريخية بالنسبة للظالمين واضحة تماما في القرآن الكريم، وأن النهاية هي الهلاك والاستئصال لا محالة.
نعم.
ولكن أيضا هناك سنة أخرى وهي سنة الإملاء والإمهال. وهذه السنة تتراوح وتختلف من فترة إلى فترة طبقا لطبيعة
المجتمع
الظالم
والدولة الظالمة. هنا يحتاج صبر المؤمنين عزاء هذا الظلم الذي فيه نوع من الترك أو الإمهال من قبل الله تعالى، يعني نوع من الإملاء من قبل الله تعالى.
الصبر المقرون بالمجابهة باستمرار،
مجابهة أو الصبر على الحق.
نعم أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ إبراهيم حمودي، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى لقاء قادم مع كتاب الله نحييكم، ولكم منا خالص الدعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا. فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الرضا عليه السلام: التهنئة بآجل الثواب أولى من التعزية على عاجل المصيبة. الحديث المتقدم أيها الأخوة والأخوات يتناول موقف الشخصية قبالة أحد المرتبطين بها ممن فقد عزيزا، حيث يشير الحديث إلى التهنئة والتعزية مقارنا بين أهميتها ولكن مع أفضلية التهنئة، وهو توصية قد تبدو متقاطعة مع الأعراف السائدة وهي التعزية لأهل الفقيد، ولكن الأولوية هنا تتمثل في المقارنة بين الدنيا والآخرة، فما دامت الآخرة هي خيرا من الأولى حينئذ فإن انسحاب الدلالة المتقدمة على فقدان العزيز تتوهج بوضوح في الحديث المتقدم. إنه لم ينفي التعزية وضرورتها، حيث يرسم المشرع مبادئ متنوعة لهذا الموضوع لا مجال للحديث عنها الآن، ولكن الحديث يستهدف الإشارة إلى أرفع مستويات الممارسة العبادية، وهو أمر يحتاج إلى جانب من التوضيح تتكفل العبارة بلاغة ذلك. إذن لنتحدث عن بلاغة الحديث. نعم أعزائي المستمعين، الحديث المتقدم يجسد صورة تشبيهية ولكنها واقعية، وقد ألمحنا مكررا إلى أن التشبيه الفني لا يشترط فيه أن يكون كلاما صوريا يرتكن إلى التخيل في اقتناص الأطراف المتماثلة أو المضادة بين ظاهرتين، بل ينسحب على التشبيه الواقعي غير المرتكن إلى التصوير أيضا. وهذا ما نجده في تشبيه الإمام الرضا عليه السلام، حيث اعتمد التشبيه المتفاوت أولا، أي التشبيه الذي ينظر إلى الأعلى أو الأدنى بين طرفي التشبيه، حيث نلاحظ بأن الإمام عليه السلام استخدم ما هو أعلى وهو عبارة أولى، وقارن بين التعزية وبين التهنئة وجعل الأولى أولى من الثانية، مستندا إلى أولوية الحياة الآخرة وثانوية الحياة الدنيا. إن الراحل إلى الحياة الآخرة إنما يرحل إلى الله تعالى ويجاوره، وهل ثمة عطاء أكثر فخامة من هذا العطاء؟ من هنا فإن الحاصل على العطاء ينبغي أن يهنأ على ذلك لا أن يعزى. لذلك ألمح الإمام عليه السلام إلى أنك حين تهنئ الشخصية على الرحيل يظل أولى من التعزية بالرحيل، وذلك لأن الرحيل يقرن بالعطاء الذي أشرنا إليه، بينما التعزية تظل في نطاق الفراق للحياة الدنيا، ولا قيمة للحياة الدنيا قبالة الآخرة. إذن أعزائي المستمعين، أمكننا أن نتبين جانبا من النكات الواردة خلف الحديث المذكور. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، سائلين الله تعالى أن يزهدنا في الدنيا وأن يختم حياتنا بالخير وأن يوفقنا إلى ممارسة العمل العبادي، إنه سميع مجيب. وكما عودناكم في ختام كل حلقة من برنامج نور وبلاغة، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الرضا عليه السلام: التهنئة بآجل الثواب أولى من التعزية على عاجل المصيبة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
واقصر عن طلب الأرض.